أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما نزال في أجواء ذكرى المولد النبوي الشريف، وأفضل حديث في هذه الأجواء المباركة هو الحديث الذي ندخل به السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجد شيئا يفرح قلبه صلى الله عليه وآله وسلم كالالتزام بالإسلام، والالتزام بالإسلام هو عبارة، الالتزام بالدين وعبارة عن اتباع أهل البيت عليهم السلام. ولا يتحقق اتباع أهل البيت عليهم السلام إلا بحبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن أفضل حديث في أجواء ذكرى المولد النبوي نفرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث أهل البيت سلام الله عليه، هو واجب المودة في القربة، أن نعمق في قلوبنا حب أهل البيت عليهم السلام، فيفرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أمضى عمره وهو يوصي بأهل البيت والتزامهم من بعده، لأن التزامهم هو الطريق إلى بقاء الإسلام. في أجواء المولد النبوي عندما نتحدث عن أهل البيت عليهم السلام نكون قررنا أن نزداد معرفة بهم لنزداد قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنه، و نزداد في القرب من الله سبحانه وتعالى وفي توحيده عز وجل حق توحيده، لأنه كما ورد في الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. حديث أهل البيت عليهم السلام في أجواء المولد النبوي شأنه عظيم، وحديث الحسين عليه السلام في أجواء المولد النبوي شأن عظيم خاص ومميز، لأن النبي صلى الله عليه وآله عندما أكد على أهل البيت عليهم السلام أكد تأكيدا خاصا على الإمام الحسين سلام الله عليه، بحيث أن الحديث الشريف الذي أجمع عليه المسلمون شيعة وسنة، وقد ورد فيه: حسين مني وأنا من حسين، حسين صبط من الأصباط، أحب الله من أحب حسينا. إذن الحديث عن أهل البيت عليهم السلام يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت، خصوصا في أجواء المولد النبوي، لأن أجواء المولد النبوي وأجواء الذكرى تترافق مع ما حصل مع أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أن التفجع لما جرى بوفاته لا بد وأن يكون قويا جدا، لأن فقده صلى الله عليه وآله هو المصيبة الأعظم، ولكن أيضا لا بد من الاحتفال بأجواء المولد النبوي. وعندما ندقق نجد أن أفضل احتفاء بأجواء المولد النبوي هو حفظ وصيته صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا السياق ذكرت في الدرس السابق جانبا من الرواية الطويلة التي حدثت بها السيدة زينب عليه السلام إمام زمانها الذي كانت تأتمر بأمره الإمام السجاد سلام الله عليه عند مغادرة كربلاء. مر معنا كيف أن السيدة زينب سلام الله عليها نقلت عن أم أيمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى بيت علي والزهراء عليهما السلام، وصنعت الزهراء عليها السلام طعاما، ثم جاءت أم أيمن بطعام آخر إضافي، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تناول الطعام رمق السماء بطرفه طويلا ثم بكى بكاء مريرا، وهابه أهل البيت أن يسألوه عن السبب. إلى أن سألوه وبين لهم ما تقدم معنا، ثم وصل الحديث إلى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وما يجري بعد شهادته، وصل الحديث إلى هذه الفقرات من الرواية، أن قبر الإمام الحسين عليه السلام يصبح مقصدا للبشرية. العبارة هنا وتحفه ملائكة من كل سماء، هذا الحديث حدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرائيل عليه السلام نزل وأخبره، هذا عبارة عن مجلس عزاء قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن جبرائيل عليه السلام، يمكن أن نعتبره من مجالس عزاء الوحي، ويمكن أن نعتبره من مجالس عزاء النبي صلى الله عليه وآله، ويمكن أن نعتبره مشتركا مجلس عزاء الوحي والنبوة. وتحفه أي قبر الإمام الحسين عليه السلام ملائكة من كل سماء 100,000 ملك في كل يوم وليلة، ويصلون عليه ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لزواره، ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك متقربا إلى الله وإليك بذلك. هذا الإقبال العجيب على كربلاء وزيارة سيد الشهداء سلام الله عليه ليس أمرا عاديا. تجد أن الشخص الفقير من أقاصي الدنيا يجمع المال الذي يحتاجه بالقليل القليل جدا حتى يوفق للزيارة. وقصص المؤمنين في أربع رياح الأرض في هذا المجال قصص عجيبة عجيبة. حدثني أحد إخواننا العلماء من باكستان أن أباه كان عاملا وبقي يعمل، خلاص القصة، يعمل في مكان في باكستان إلى أن يؤمن الأجرة للانتقال إلى مكان آخر ويعمل في هذا المكان وهكذا إلى أن وصل إلى كربلاء. كربلاء طلب من الإمام الحسين عليه السلام عدة طلبات وكلها نفذت. واحد منها أن يوفق لخدمة الفقراء من أقاربه ليأتي بهم لزيارة الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم. أن سيدي أبا عبد الله قرايبنا فيهم متمكنين ماليا وفيهم فقراء، أنا بدي منك تساعدني أنه أقدر أخدم الفقراء من أقاربنا من الباكستان وجيبهم لزيارتك. هذا الإقبال على زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه شأن إلهي خاص، يعني في تسديد إلهي خاص، والملائكة طبعا واحد بروح بزيارة ابنه وأنه راعى مكان زار ورجع، الملائكة يسجلون الأسماء يسجلون الطلبات في ملائكة موكلين بهذا الزائر، إذا مرض يعودونه. طبعا ما دام محافظ على خط زيارة، وعادة بظل الواحد بشكل يعني أو بآخر على علاقة، لكن إذا انتبه بيكون الوضع مختلف جذريا. إلى أن يتوفى، إذا توفي يحضرون تشييعه، يعني هذا الزائر لسيد الشهداء سلام الله عليه أصبح له ملف خاص. هذا إخراج القيد اللي بنشوفه نحن هذا للدنيا، لكن بصير له سجل حسيني خاص. الملائكة يكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك متقربا إلى الله وإليك بذلك، مش رايح نزهة، رايح قربة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم بعد، ويسيمون في وجوههم بميسم نور عرش الله، يحطوا علامة نور على وجه كل زائر، والنور بتعرفوا اللمبات، من هاللمبة هيك يعني صغيرة جدا فولت أو أقل إلى الشمس مثلا، النور مختلف درجات. يسمون في وجوههم بميسم، يعني يعلمون وجوههم بعلامة، ميسم اللي بيحطوا فيه العلامة، مثل مثلا ألم بعلموا فيه مكتوب بصير على وجه هذا الشخص، هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء. طبعا شو منعمل نحن بهذا الميسم من النور اللي انكتب؟ نرجع عبلادنا؟ ممكن نحافظ، ممكن لا. فإذا كان يوم القيامة شو مكتوب على وجه الزائر؟ هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء. الشيطان بيفهم ساعتها أنه في وضع خاص لهذا الشخص. كيف هلأ إذا رفع بلا تشبيه علم الأمم المتحدة على مكان، بصير الطيران اللي عم بيجول ما بدي يضرب هون. البيت الذي يرتفع فيه الأذان الشيطان بيعرف هذا البيت ما لك علاقة فيه، هذا البيت محصن. الزائر الذي كتب عليه هذا الأمر محصن، لكن بيحفظ هالتحصين والله لا، هون بدي ينتبه انه هو صار له حرمة خاصة بمجرد ان نوى الزيارة، فإذا زار ثبتت هالحرمة. طيب إذا بقي هذا الميسام إن شاء الله بيبقى ببركتهم مش بجهدنا، فإذا كان يوم القيامة سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفون به في أرض المحشر، والمجموعون من الأولين والآخرين وكل واحد بمشكلته بحاله بيلتفت واحد أنه معه هو ورقة مرور، جواز مرور، خط عسكري، هو له خصوصية، هو من زوار سيد الشهداء سلام الله عليه. يسطع النور من وجه كل زائر فيعرف الزوار به، وهذا النور يكون قويا بحيث تغشى منه الأبصار. كيف واحد لما بيطلع بالشمس ما في يطلع فيها ويحدق، هذا النور بيكون قوي إلى هالحد. طبعا إذا واحد راح زار وحافظ على جوهر الزيارة، روح الزيارة، وحرص بشكل خاص حرص على اجتناب الغيبة ومشاكل اللسان، ولأنه نحن خطائين رح نعصب على حدا، رح نأذي حدا، رح نغتاب، بدنا نبادر للتوبة حتى لا يغطي الظلام النور. يضيف جبرائيل عليه السلام، جبرائيل حدث النبي صلى الله عليه وآله بهذا الحديث، وبعد أن سمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكى بكاء مريرا وسأله أهل البيت عن سبب بكائه حدثهم، يضيف جبرائيل هذا النور الذي وسم صاحبه بميسم من نور. هذا بعد له شأن كبير. هلأ بيجي الناس مثل ما قالت محشورين في أرض المحشر من الأولين والآخرين، في ناس عليهم هذا النور، نور يسطع تغشى منه الأبصار. هنا من ينقذ هؤلاء من أرض المحشر وأهوال يوم القيامة؟ مين اللي بيجمعهم لزوار الإمام الحسين عليه السلام؟ يقول جبرائيل: وكأني بك يا محمد بيني وبين ميكائيل وعلي أمامنا، لأنه هو بالحرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدامه. قلت لكم بآخر الحديث السابق أنه الأمير عليه السلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أول من يدخل الجنة يا رسول الله؟ قال: أنت يا علي. قبلك يا رسول الله؟ قال: نعم، لأنك حامل لوائي. حامل اللواء بيكون قدام الأمير. في أرض المحشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبرائيل وميكائيل عن جانبيه والأمير أمامهم، ماذا يفعلون؟ ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عدده، ونحن نلتقط من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي زيارة سيد الشهداء ومجالس سيد الشهداء والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعميق العلاقة بأهل البيت والمدائح ومجالس العزاء، هذه تظهر نتيجتها. مين أكرم من مين؟ إذا كان المؤمن حريص على هذا الوفاء، فكيف هو وفاء الذين هم معدن الوفاء يوم القيامة؟ القيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ميكائيل وجبرائيل والأمير عليه السلام أمامهم، ومعهم من ملائكة الله ما لا يحصى عدده، لأنه بدنا نجمع كل اللي عليه نور من زيارة الحسين عليه السلام من كل القرون والأجيال، من كل القرون والأجيال. نلتقط من ذلك الميسم في وجه. صور واحد بأهوال يوم القيامة، بوحشة يوم القيامة، بغربة يوم القيامة، واحد إذا كان بالصحراء ضايع، أو إذا كان بمكان مزدحم مش قادر يطلع، مثلا نفرض الجو اللي صار بمنى السنة انه اختناقه الى اخره وحاير بحاله، والفزع الاكبر يوم القيامة، الفزع الاكبر، وكل واحد يا ربي نفسي، وانه الشخص اصلا ما له علاقة، يفر المرء من امه وابيه وصاحبته وبنيه وعشيرته التي تؤويه فيها الجو، واذا تمتد يد الله عز وجل من خلال رسول الله وأمير المؤمنين وميكائيل وجبرائيل والملائكة لإنقاذه. السبب شو؟ زيارة لسيد الشهداء صلى الله عليه وسلم. ونحن نلتقط من من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده. هذا الوسام العظيم خاص بمن زار قبر الحسين وقبور النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم السلام. وذلك هذا كلام جبرائيل، وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك. وين قبر الزهراء عليه السلام؟ مش معروف. ليش مش معروف؟ ليبقى كل مسلم يسأل نفسه إذا كان بعد وفاة رسول الله لم يحصل شيء خطأ فلماذا لم يعرف قبر الزهراء؟ بس يسأل عن هذا بيوصل. فإذا زيارته خاصة، زيارة القبر المجهول الذي له في كل قلب مناح لا يريد به غير الله عز وجل. وسيجد أناس، حقت عليهم من الله اللعنة والسخط أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا. أديش صارت محاولات عبر القرون، لآخرها كام زمان اللعين صدام، بحيث أنه صهروا لصدام لما هاجم كربلاء يتحدى الإمام الحسين عليه السلام. وبتكونوا لاحظتوا إلى الآن آثار الرصاص داخل الحرم موجود. قبلهم الوهابيين، هول جماعة آل سعود زمان عبد العزيز بيوا لهذا سلمان، هاجموا كربلاء وارتكبوا مجزرة بالصحن الشريف، وداخل الحرم استشهد 30 مؤمن. وقبلها المتوكل وهارون الرشيد اللي بيقولوا له الرشيد إلى آخره. وسيجد يعني راح يبذلون جهدهم أناس حقت عليهم من الله اللعنة والسخط أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا. قبل ما أكمل الرواية خلينا نوقف عند أهمية زيارة الإمام الحسين عليه السلام من خلال رواية واحدة. والروايات عظيمة عجيبة غريبة، بحيث انه ليش واحد ما بيقضي عمره رايح جاي لزيارة الامام الحسين عليه السلام بالخصوص، لانه لا زيارة حقيقية لرسول الله، ولا زيارة حقيقية لامير المؤمنين، ولا زيارة حقيقية للزهراء، ولا للامام الحسن، ولا لاحد من اهل البيت، ولا وقوف لاحد مع اهل البيت الا من خلال سيد الشهداء سلام الله عليه. الإمام الحسين عليه السلام زيارته هي أساس في التدين. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، أنا بنصح كل شخص قادر على القراءة والتأمل أن يجعل برنامج عمره كله هو التعمق في كتاب كامل الزيارات للعالم الجليل ابن قولويه، اللي كانوا يعني في رأيين لعلمائنا، رأي انه كل الروايات الموجودة فيه صحيح، والسيد الخوئي كان رأيه هيك ثم غير رأيه انه لا، اكثر الروايات التي تنتهي بمعصوم. اذا الكتاب عظيم جدا وكل علمائنا بينقلوا عنه، فخلي واحد يخلي عنده هالكتاب. بس هذا مش من نوع الكتب اللي تطالع مرة وعشرة ومية، لا أبدا أبدا، عطول. هذا رسالة عملية للآخرة، بل للدنيا والآخرة، لأن رسالة للآخرة هي للدنيا وللآخرة. من جملة الروايات في هذا الكتاب العظيم كامل الزيارات عن أبي جعفر عليه السلام، عن الإمام الباقر سلام الله عليه: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، حب أهل البيت، فإن قبله فهو مؤمن، ومن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام. فمن كان للحسين عليه السلام زوارا يعني كثير الزيارة، ممكن من بعد لكن أيضا من قرب، في طبعا عظمة خاصة للزيارة، لكن إذا واحد جمع من قرب ومن بعد وكان كثير الزيارة دائما دائما دائما، يعني واحد أينما كان يقف يتوجه إلى الشرق يرفع يده، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب له زيارة، بس هيك يوقف وين ما كان وعلى مرتفع، وأكثر الناس بيوتهم اللي بالمدن عالية، يقف على مرتفع يتوجه إلى الشرق، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب زيارة. طيب إذا كان قاعد ثلاث مرات يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، تكتب له زيارة. إذن فمن كان للحسين عليه السلام زوارا كثير الزيارة، عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة. طيب واللي مش زوار للإمام الحسين عليه السلام؟ ومن لم يكن للحسين زوارا كان ناقص الإيمان. ناقص الإيمان، انتبه. إذن الإمام الباقر عليه السلام عم بيقول من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه. هون بدي ألفت لمسألة الحب. في حب كاذب مثل الفجر الكاذب، وفي حب صادق مثل الفجر الصادق. أنه مثلا اثنين بيعشقوا بعضهم بعد شوي بيطابشوا، إذن هذا حب كاذب مش حب حقيقي. وإذا حبوا بعضهم وظلوا 20 سنة وهن نكد ومناقرة وبعدان الطابشوا، كمان مش حب، في التقاء مصالح. الحب الحقيقي لا يتأثر بالمنعطفات، ثابت. الحب الحقيقي يظهر من لوازمه، مثلا الأم حتى إذا كبر ابنها وأساء إليها تبقى تحبه، حريصة على مصلحته، قد يبكيها دما ابن أو بنت، لكن قلب الأم مختلف. عموما الأم كان يلتقى ناس بتأثروا، لكن بشكل عام الذي يريد أن يعرف أنه يحب أهل البيت عليهم السلام، خليه يمتحن نفسه بحب الله عز وجل، لأن أهل البيت حبهم فرع حب رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله حبه فرع حب الله عز وجل. فمين بيحب أهل البيت عن جد؟ اللي بيحب الله سبحانه وتعالى عن جد. واللي ما بيحب الله سبحانه وتعالى عن جد يكذب عندما يقول انه يحب اهل البيت. ممكن يكون مش عارف حاله عم يكذب، بس خلينا ننتبه لانفسنا، خلينا نمتحن انفسنا بالطريقة التالية اللي راح اقولها. يسأل الشخص منا نفسه هل تحب الله عز وجل؟ طبعا راح يقول اكيد، ولو معقول يا شيخ ما بحبه. طيب اللي بيحب شخص يحب ما يحبه هذا الشخص، واللي بيحب شخص يكره ما يكرهه هذا الشخص. عادة إذا كان إنسان محب عاشق متيم بيعرف إنه حبيبه بحب أمر معين يحرص على الالتزام به وبيضحي لأجله. طيب هذه قاعدة ما فيها نقاش، منجي الله عز وجل بحب شغلات كثيرة نحن منحبها، مستحبات كيف نتعاطى معها؟ لا من شاف ولا من سمع. بعض المرات مستحبات بنعملها لأنه بدنا نلجي ثواب، بدنا نزيد ثواب عيدنا، مش عم نعملها قربة إلى الله. طيب هذا بالنسبة للي بيحبه سبحانه وتعالى، بيحب صلاة الليل، إن شاء الله بنتوفق لها إن شاء الله إن شاء الله. الله عز وجل بيحب إطعام الطعام وبيحب قلة الطعام، الشخص يأكل قليل ويطعم الناس الفقراء كثيرا، نحن بالعكس. الله سبحانه وتعالى يحب إذا أنفق الشخص لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنفقون الأكثر على غيركم، طبعا بعد التوسعة على العيال، لكن على النفس الشخص يصرف على نفسه الأقل. ممكن يكون ثمن أنينة عطر أو جزدان أو أنه تكرم حذاء أكثر من كل الصدقات اللي بدفعهم بالسنة، لأنه بدنا نتصدق مثل ما نحن منحب مش مثل ما هو بيحب سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للمكروهات، في كتير شغلات مكروهة، أنه مثلا أثناء الصلاة واحد قاعد عامل هيك يعني بحرك داي وبروح وبيجي وبتثاوب، مكروه هذا. إذا واحد بيوقف قدامك عم يحكي معك وبيظل يعمل هيك وبتقول هذا بلا تهذيب، طيب ليش نشتغل مع الله سبحانه وتعالى هيك؟ أين نحن مما يحب عز وجل، من حب ما يحب وكراهية ما يكره؟ هذا أمر نمتحن فيه أنفسنا، هل نحب الله عز وجل أو لا. فإذا جينا للواجب والحرام هون مشكلة كبيرة. مثال آخر خلينا عطول نستحضره، إذا واحد عاشق جاءته رسالة من معشوقه، كيف يتعاطى مع الرسالة؟ أو إذا الأم اللي بتحب ابنها عن جد إجاها رسالة من ابنها، إذا هي بتقرأ بتظل تتأمل فيها وهي الكلمة وهذا يمكن مدري شو كان إشبو كاتب هيك مستعجل شغلة الفلانية هذا عم بيقول هيك، بظل تقراها تقراها تقراها، إذا ما بتعرف تقرأ رولية رولية. طيب الله عز وجل باعث رسالة لكل شخص، شو معنى رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل رسالة إلى كل شخص من الأجيال من الله عز وجل، هالرسالة القرآن الكريم. كيف منتعاطى مع القرآن؟ بشرفك أيها القلب تشعر بشيء من حب القرآن، ولو شيء شيء يسير من ذلك الحب الذي تعيشه الأم عندما تقرأ رسالة ابنها، أو يعيشه العاشق عندما يقرأ رسالة معشوقه. شو العلاقة الذبلان الميتة بالقرآن الكريم؟ شي مرة الأم التي تقرأ رسالة ابنها بيصير همها أنه تخلص. الإمام الصادق عليه السلام بيقول إياكم أن تقرأوا القرآن وهمكم آخر السورة، أنه هل أنت منخلص؟ لا، بيصير الأم اللي عم تقرأ رسالة ابنها تتمنى أنه ما تخلص الرسالة، بصير تنهر أنه رح توصل للسطر الأخير. إذن حب أهل البيت عليهم السلام الحقيقي هو الذي يتفرع على هذا النوع من الحب لله عز وجل. هذا النوع من الحب لله سبحانه وتعالى يجعلنا نوفق لحب رسول الله صلى الله عليه وآله حبا صادقا، وعندها نحب أهل بيته حبا صادقا، وإلا منكون مثل هوليك اللي بيقول عنهم الإمام الصادق عليه السلام أنه كثير عزة، هذا الشاعر اللي كان بيحب وحدة اسمه عزة واسمه كثير وسموه كثير عزة. الإمام الصادق بيقول هذا كثير بيحب عزة أكثر ما هو اللي بيحبه أهل البيت. خلينا ننتبه أنه لما عم بيقلنا الإمام الصادق عليه السلام من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، هذا الحب اللي بدنا نعرضه على قلوبنا، الحب الحقيقي، مش حب بالروح بالدم نفديك كذا، حب هذا الزعامة، انه واحد بيعتبر عنده زعيم سياسي الامام صاحب الزمان تعالى فرجه اذا تذكروا. لا، بدنا تكون العلاقة فيه سلام الله عليه من خلال الحكم الشرعي. اللي بيحب الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه ما بيعصي الله، بيحب الله سبحانه وتعالى وبطيعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. برجع للرواية اللي حدثت فيها سيدة زينب عليه السلام إمام زمانها الإمام السجاد سلام الله عليه عند مغادرة كربلاء، أنه أم أيمن حكت لهك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا أبكاني وأحزنني، لأنه أصل الحديث في بيت أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليهما بعد الطعام رمق النبي صلى الله عليه وآله السماء بطرفه طويلا ثم بكى بكى وكان بكاء نشيج. سألوه حدثهم بالرواية وأنه سررت بكم ثم حدثني جبرائيل بما يجري عليكم من بعدي. وآخر هذا الحديث بالنسبة لقبر سيد الشهداء سلام الله عليه أنه كيف بصير ويحاول الكفار طمس معالمه فلا يستطيعون، ثم يقول صلى الله عليه وآله فهذا أبكاني وأحزنني. سيدة زينب عليه السلام بتقول له للإمام السجاد عليه السلام هي الرواية سمعتها من أم أيمن، لكن حبيت اتأكد من والدي امير المؤمنين سلام الله عليه انه هاي الرواية اللي سمعتها من ام ايمن شو قصتها حتى يكون عندي مصدر تاني يكون المعصوم اكدها، بالاضافة لانه سمعتها نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت زينب فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله ابي عليه السلام ورأيت أثر الموت منه قلت له. سيدة زينب أمتى سألت الأمير عليه السلام عن هذه الرواية؟ بعد ضربة ابن ملجم للأمير. قلت له يا أبا حدثتني أم أيمن بكذا وكذا وقد أحببت أن أسمعه منك. فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن. الأمير عليه السلام في هذه الفترة كان رأسه معصب بعصب صفراء، بيقول الأصبغ ابن نباتة فوالله ما أدري أصفرة وجهه أشد أم صفرة الخرق. فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وببنات أهلك سبايا بهذا البلد أذلاء خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما لله على الأرض يومئذ ولي غيركم وغير محبيكم وشيعتكم. إذن الأمير عليه السلام يؤكد هذا الحديث للسيدة زينب عليه السلام ثم يضيف عليه أنكم يا بني ستدخلون إلى هذا البلد سبايا. لكن كل هذا في عين الله ولأجل بقاء التوحيد والإسلام، فاصبروا فأنتم أولياء الله وليس لن يكون في ذلك الوقت على وجه الأرض ولي لله غيركم وغير محبيكم وشيعتكم. ثم يضيف الأمير عليه السلام بيتحدث عن أي محور؟ أنه إبليس عند شهادة الإمام الحسين عليه السلام يطير فرحا وبتصور أنه حقق أمنيته، أنه استحكم وأطبق الضلال على البشرية. إن إبليس في ذلك اليوم يطير فرحا فيجول الأرض كلها في شياطينه وعفاريته فيقول يا معشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شاف أنه مع بعثة الرسول صلى الله عليه وآله ما مشي الحال. طيب بعد وفاة الرسول الانقلاب على الأعقاب شو بين؟ ما مشي الحال، ظلوا أهل البيت وهن اللي عم بيقودوا المسيرة، بيقودوا مسيرة القلوب والعقول في الاتجاه السليم. طيب بعد شهادة الأمير عليه السلام أنه على أساس معاوية وصل جلس على منبر الأمير عليه السلام في الكوفة، مع ذلك ما مشي الحال. الإمام الحسن سلام الله عليه وفقه الله عز وجل لحفظ الإسلام، وظل واضح الإسلام إلى الآن. إلى الآن المسلمين كلهم يلعنون يتبرؤون من معاوية، بس بدافع عن معاوية آل سعود والوهابيين ودواعشهم. فتصور إبليس أنه يوم شهادة الإمام الحسين عليه السلام أنه قد حقق أمنيته. يا معشر الشياطين، قد أدركنا من ذرية آدم الطلبة وبلغنا في هلاكهم الغاية وأورثناهم السوء إلا من اعتصم بهذه العصابة، فاجعلوا شغلكم بتشكيك الناس فيهم وحملهم على عداوتهم وإغرائهم بهم وبأوليائهم حتى تستحكم ضلالة الخلق وكفرهم، ويستحكم كفرهم ولا ينجو منهم ناج. بضيف الأمير عليه السلام: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو كذوب، إنه لا ينفع مع عداوتكم. يعني الشيء اللي صدق فيه إبليس هو إنه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح، ولا يضر مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر. إنه يا بني اصبروا، فأنتم الأدلاء إلى الله عز وجل. هي الرواية الإمام السجاد عليه السلام حدث بها الشخص اللي اسمه زائدة. أمتى حدث الإمام السجاد؟ في وقت متأخر عن كربلاء، وقال له: حدثتني السيدة زينب عمتي بهذا الحديث عندما أردنا أن نغادر كربلاء. ثم قال الإمام السجاد لزائدة، قال له: خذه إليك، خذ هذا الحديث إليك، لو أمضيت سنة وأنت على الإبل من بلد إلى بلد تدور على حدا عنده الحديث لكان قليلا، خذه إليك، وأما لو ضربت في طلبه آباط الإبل حولا لكان قليلا. سنة. هذا حديث عظيم جدا، وهذا من جملة أحاديث كتاب كامل الزيارة. مجلس عزاء إلهي ونبوي آخر يحضره أهل الكساء والملائكة المقربون. هذا المجلس هو عبارة عن رواية أيضا طويلة. الإمام الكاظم عليه السلام يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام. يقول الإمام الكاظم: أوليست الوصية بخط أمير المؤمنين وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ شو المقصود بالوصية؟ يعني ماذا يفعل علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يفعل شيئا إلا وكان مأمورا به من الله عز وجل من رسول الله، وصل إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الهجوم على الدار، سقط الجنين، المسائل كلها كانت واضحة وصير الحديث فيها، وهي واضحة جدا في مصادر السنة كما هي في مصادرنا. البعد بيننا وبينها نحن بعيدون عنها، لأنه من 100 سنة إلى الآن الوهابيين اللي هن يهود هذه الأمة وآل سعود نتيجة التحالف، كما عبر الإمام الخامنئي دام ظله، نتيجة اتفاق الاستعمار مع عائلة بدوية من الحجاز، تم تضليل الأمة الإسلامية كلها، ونشرت فيها ثقافة آل أبي سفيان وحبهم وتقليل العلاقة بأهل البيت وضرب العلاقة برسول الله باسم التوحيد. يعني هلأ أي مسلم سني في العالم هو لا يحب معاوية ولا يدافع عن معاوية. إذا بدنا نعرف الفرق بين المسلم السني وبين الناصبي، خلينا نشوف شو موقفه من معاوية. الآن الوهابيون دواعش آل سعود كلهم يدافعون عن بني أمية. هذا زهران علوش اللي كان مخاطب سيدة زينب عليه السلام بإلها سترحلين مع بشار، هو بصوته هلا موجود على الانترنت انه هولي بيكرهوا بني أمية. ليش شو عملوا بني أمية؟ بني أمية هن اللي أحيوا الإسلام، هؤلاء يدافعون عن بني أمية. ما في مسلم بالعالم يقول انه النزاع اللي كان بين علي ومعاوية انه معاوية كان معه شيء من الحق، بيقولوا باغ بغى على امام زمانه. طيب هذا بالنسبة للامير عليه السلام، بالنسبة للامام الحسن سلام الله عليه، الى الان السني في العالم كلهم بيعتبروا الامام الحسن هو الخليفة الشرعي ومعاوية ما كان خليفة، لكن النواصب يدافعون عن معاوية. في عالم سني هو ساكن بالرياض الى الان، شيخ حسن ابن فرحان، حسن فرحان المالكي، لكن هو يحب اهل البيت عليهم السلام ويدافع عنهم ويصرح ضد معاوية بما يعني يثير العجب انه طيب بالرياض وبيحكي بهالطريقة. الى ان اخيرا قناة وصال عملوا له فخ، نصبوا له فخ وصار يسألوا عن معاوية وافاض بالكلام يلعن معاوية وضد معاوية، فمباشرة وموجود هذا الملف على الانترنت مباشرة اللي عم بيقدم البرنامج لانه هن مخططين لهيك بيبدأ بمهاجمته ويدافع عن معاوية وبيقول انه رضي الله عنه وارضاه بفدي بنفسي، هيك الكلام واضح، بفدي معاوية بنفسه. وبعدين يأشر له بدك تروح فيك تروح، مرتين يقول له هيك، طردوه وقال له نحن نصبنا لك هذا الفخ وجبناك لانك انت عم تهجم على معاوية. بدي اقول في معركة بالعالم حقيقية بين من يحب معاوية ويكره معاوية، هالمعركة هي بتحدد أن الخلاف الآن ليس بين السنة والشيعة، الخلاف بين المسلمين شيعة وسني من جهة وبين النواصب من جهة ثانية. النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام. وفي عنا بالروايات الإمام الصادق عليه السلام بيقول هول ما بيتجرؤوا يقولوا أنه هن ضد أهل البيت، فلذلك ينصبون العداء لكم، لكنني بالحقيقة ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام، وأيضا بالحقيقة أكثر ينصبون العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هم ليسوا موحدين، جماعة ابن تيمية جماعة ابن عبد الوهاب على العكس من اللي واضح، أنه بيقول لك ما تذكر اسم الرسول وما تتوسل احكي مع الله مباشرة، ما هن لا يؤمنون بالله. طيب في دليل اكثر من انه ابن بطوطة هذا الرحالي هذا مش شيعي سني، بيقول وصل على جامع دمشق جامع الاموي، مين كان على المنبر؟ ابن تيمية. ابن بطوطة شاف ابن تيمية هو على المنبر بيقول وفي عقله شيء انه هذا الرجال مختل، يقول سمعته يتحدث عن أن الله جسم والعياذ بالله، أنه الله مجسم، القرآن بيقول ليس كمثله شيء، هو بيقول الله جسم. كيف بيقول الله ينزل كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا كما أنزل وأنا على منبري ونزل درجة على المنبر. بيقول ابن بطوطة شيخ الشافعي موجود بالمجلس تصدى له لابن تيمية، فكانت النتيجة أن الناس هجموا عليه على هذا الشيخ الشافعي وأوجعوه ضربا، وإجوا الشرطة جروا أخذوه على الحبس، دخلوا مشايخ الحنفية وغيرهم طلعوه من الحبس وبعثوا رسالة للخليفة العباسي فأمر بسجن ابن تيمية. إجت أمه لابن تيمية عملت عريضة وطلعته بعد مدة من السجن، بعدين رجعوا العلماء دخلوه على السجن ومات بالسجن. علماء السنة كلهم 2000 مئات الكتب ضد ابن تيمية. في برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام في كتاب اسمه معجم ما ألفه العلماء المسلمون في ابن تيمية، ومع ذلك أموال الحجاز وشغل المخابرات البريطانية ثم المخابرات الأمريكية والصهاينة والتحالف بينهم اللي هو والله العلي العظيم استمرار للتحالف اللي أسسه الشيطان بين أبو سفيان ويهود المدينة. الشيطان هو المصدر للشر دائما، واحد بكل عصر اللي أسس هذاك التحالف، أسس التحالف بين آل سعود واليهود المحتلين لفلسطين، وهذه بوابة الجولان واحد من آلاف الأدلة. إذن المعركة الآن هي ليست بين السنة والشيعة، هي الأموال التي أنفقت خلت الشيعة والسنة كلنا نتصور أنه إسلام السنة هو هذا اللي عم يحكوا فيه الوهابيين. هلأ الأدلة في كتب السنة حول أن الوهابيين ليسوا مسلمين أدلة عجيبة كثيرة جدا، بس بده واحد يقرأ. وأيضا الآن باعتبار الأنترنت والملفات الموجودة عليه، أنا قلت أنه مثلا إذا واحدنا بيتبع كلمات دكتور عدنان إبراهيم أو الدكتور عبد الله محمد عبد الله المسعري اللي بيو كان إمام المسجد المكي والمسجد النبوي، يعني بيو كان قريب جدا من عبد العزيز ومن آل سعود، زمان فيصل بشكل خاص كان أبوه مقرب منهم. وهذا المسعري كمان يعني كان عنده مناصب عليا داخل الحجاز، الآن خرج للسفر وكانت علاقاته بندر بأمريكا وبقلب العائلة المالكي، الآن يعبر مهلكة آل سعود، مهلكة ما بيقول مملكة. وعنده أيضا قناة تلفزيونية وإذاعة وكتب، مثلا عنده كتاب التوحيد بيحكي عن انحرافهم العقائدي للوهابيين، ابن تيمية وابن عبد الوهاب. المهم يجب أن نتنبه أن من في قلبه شيئا من حب أهل البيت عليهم السلام فهو سني، ما بنقله ناصبي ولو درجة قليلة من حب أهل البيت. وإذا ما انتبهنا منصير نحن نقول كلهم شيء واحد، منكون عم ندفع بعض الناس اللي بقلبهم حب أهل البيت عليهم السلام أن يوقفوا مع أعداء أهل البيت، منكون نحن عم نجند لآل سعود دواعش. حب أهل البيت مختلف. هالرواية تانية اللي ما ظل وقت حتى نفوت فيها، بس بقرأ مقدمتها. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه: أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله؟ هالرواية موجودة في كتاب الكافي جزء 1 صفحة 283. ورسول الله صلى الله عليه وآله المملي عليه وجبرائيل والملائكة المقربون عليهم السلام شهود. الإمام الكاظم يقول الإمام الصادق عليه السلام: الوصية اللي كتبها الأمير أملاها الرسول وكان الملائكة المقربون شهود، مش هيك كانت الوصية؟ بيقول له: نعم طبعا. فأطرق طويلا، يعني صار يفكر بكل ما جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له بالإضافة إلى أن الأمير كتبها كما قلت عندما دنت الوفاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل الله عز وجل جبرائيل والملائكة المقربين ومعهم الوصية بسجل من الله سبحانه وتعالى، والملائكة جبرائيل بيقول له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلم هذه الوصية لعلي واشهد عليه وأنا شاهد عليكما. فبيجي الأمير عليه السلام وبيقرأ له النبي صلى الله عليه وآله الوصية، بعدان بيخبر الزهراء عليه السلام بمضمونها، بعدان بيخبر الحسنان عليهما السلام بمضمونها، والوصية فيها ما يجري عليهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون رضا بقضاء الله عز وجل وصبرنا رغم كل المرارات. إن شاء الله يأتي النص والتوضيحات على أعتابه. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الأبرار الماضين، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا العلامة النمر وسائر شهداء المواجهات الأخيرة في الشام، وإلى شهداء الإسلام في الشام وفلسطين واليمن والعراق وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما ورد في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.